بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. باب: المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية. عن عائشة رضي الله عنها أن هندا رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. رواه الجماعة إلا الترمذي. هذا في جواز أخذ الزوجة من مال الزوج ما يكفيها إذا كان الزوج لا يعطيها الكفاية. هل هذا الحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام هل هو من باب الفتية وإلا من باب الحكم، وماذا وما الفرق؟ هذا من باب إيش؟ من باب الفتية وليس من باب الحكم. لماذا وما الفرق؟ يعني وش الفرق نقول من باب الفتية أو من باب الحكم؟ هل يترتب عليها أثر أم لا؟ راشد؟ نعم صحيح، إذا كانت فتية فهي عامة لها ولغيرها من أمثالها، وإذا قلنا أنه قضاء فإنه يكون خاصا بصاحب القضية أنها تقترب من شخص آخر. ما الدليل على أنه فتية وليس حكما قضائيا؟ أن الحكم القضائي لا عموم له، هذه فتية. ولذلك كل امرأة أو كل زوجة لا يعطيها زوجها ما يكفيها فلها أن تأخذ الكفاية، لكن بالمعروف على حسب ما تعارف الناس عليه، يعني ما يصلح لمثيلاتها. نعم صحيح، نقول لو كان حكما لا استدعى الخصم وسمع منه أو طلب البينة من المدعي، البينة على المدعي. يعني هند رضي الله عنها لم تدري ببينة، إنما هي مجرد دعوة: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني ولدي. يعني في احتمال اللي يرون أنه حكم يقولون احتمال يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك من أبي سفيان، أن أبا سفيان رجل مشهور ومعروف ومن أهل مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني عايشه سنين طويلة قبل الهجرة، فيعني يغلب على الظن أنه يعرفه، فلم يحتج إلى بينة لأجل معرفته به. يعني لو قيل بهذا كيف نجيب عنه؟ هذا له وجه، أنه إذا يعرف أبا سفيان فلم يحتج إلى طلب البينة. أولا فيه خلاف في هذه المسألة، وهو: هل للقاضي أن يحكم بعلمه إذا جاء شخص وقال فلان فعل به كذا وكذا والقاضي يعلم أن كلامه صحيح، هل يجوز للقاضي أن يحكم لهذا الشخص بدون بينة بناء على علمه ولا ما يجوز؟ الصواب أنه لا يجوز، لأن هذا يفتح باب شر بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إلا في مسائل محصورة. الأولى: ما علمه في مجلس الحكم، كما لو سمع من أحد الخصمين فإن كإقرار أو نحو ذلك فهذا لا شك أنه يحكم به لأنه سمعه في مجلس الحكم، أما ما علمه خارج مجلس الحكم فليس له أن يحكم به، لأن هذا يفتح باب شر. يمكن لكل قاض أن يحكم ويقول: أنا أعلم أنه صحيح، هذا يحتاج إلى بينة وليس القاضي أن يحكم بعلمه. وأيضا مسألة ثانية، يقول: يجوز القاضي أن يحكم بعلمه فيما يتعلق بتزكية الشهود، إذا جاء بشهود والقاضي يعلم أن هذا الشاهد عدل فله أن يقبله بدون مزكي، يحكم بعلمه فيما يتعلق بالشهود، لأن هذا لا أثر له على الحكم، إنما القاضي يعرف هذا الشاهد أنه ثقة، فلا حاجة أن يقول: هات ائتي بمزكي لهذا الشاهد. طيب، إذا كان يعلم القاضي أن المدعي صادق ولا يجوز له أن يحكم بعلمه فماذا يصنع؟ أقول: يحيل القضية إلى قاض آخر ويكون شاهدا للمدعي، يشهد للمدعي بعلمه، يعني لا يحكم ولا يضيع الحق، يحيل القضية ويشهد بما علم. إذن نقول هذا، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه لا يمكن أن يحكم إلا بحق، لكن نقول حتى لو سلمنا بهذا أنه حكم بعلمه بحال أبي سفيان رضي الله عنه، نقول لو كان من باب الحكم لاستدعى أبا سفيان لمجلس الحكم، أنه قد ينفي ذلك ويثبت أنه يعطيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفتاها، والمفتي لا يلزم منه أن يتثبت من المستفتي، إنما يكله إلى أمانته، كأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: إن كان ما تقولين حقا فلك أن تأخذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ومعنى بالمعروف هذا يعود إلى ما سبق، يعني هل ينظر إلى حال الزوج أو ينظر إلى حال الزوجة؟ ظاهر القرآن أنه ينظر إلى حال الزوج، يعني ما تعارف الناس على مثله، يعني على مثل حال هذا الزوج، وماذا ينبغي له من النفقة، لأن النفقة لا تنضبط بالشرع فيرجع في ضبطه إلى العرف. إذا كان مثلا من عادة الناس أنهم يأتون بخادم للزوجة وجب أن يأتي بخادم، إذا كان من عادة الناس يشترون من الملابس الوسط المتوسطة فيشتري لها من هذا النوع، أو من الطعام المتوسط أو من الطعام الجيد، على حسب حال هذا الزوج وحال أمثاله من الأزواج، إذن ينظر إلى العرف، والعرف فيه سعة، لكنه يعني لابد من الرجوع إليه، لأنه لا يمكن تقدر شرعا كم ينفق في الشهر، يعطيها كل يوم، يعطيها كل شهر، كم يعطيها، يختلف من حال إلى آخر، من زمان إلى آخر، من مكان إلى آخر، فيرجع فيها إلى العرف. طيب لو قال قائل: لماذا لا ترفع إلى القاضي؟ لماذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه؟ لماذا لا ترفع إلى القاضي ويحكم لها بما يناسبها؟ قد يقال هذا يفتح باب التأويل للزوجة وتأخذ ما شاءت بحجة أنه لا ينفق، فما المانع من رفع إلى القاضي؟ ذكر الفقهاء المانع، قالوا هذا يشق لأن النفقة تتكرر، والرفع إلى القاضي أولا فيه مشقة شديدة لأن النفقة تتكرر يوميا. طيب رفعت إلى القاضي أنفق يوم ويومين ثم ترك، ترفعه ثانية ثم ثالثة، فالأمر فيه مشقة لأنه متكرر، ليس حقا معينا يقضى وينتهي، هذه نفقة متكررة على مر الأيام، فيصعب رفعه في كل مرة. هذا واحد. الأمر الثاني أن هذا الرفع يورث الوحشة بين والنفرة بين الزوجين، إذا اشتكت القاضي مرة مرتين وثلاث ربما كرهها وطلقها فتسوء العشرة، أو بقي معها على كراهية وعدم ارتياح، والله سبحانه وتعالى أمر بإحسان العشرة بين الزوجين: وعاشروهن بالمعروف. طيب لو قال قائل: هذا قد يعني يفتح باب سوء الظن بالزوجة إذا علم الزوج أنها أخذت من ماله بغير علمه، يعني يمكن أن يتنبه ويعلم أنها أخذت فيقول: هذه سارقة تسرق من مالي، فيسيء بها الظن، هذه قد تكون يعني شبهة لها حظ من النظر، فكيف الجواب عنها؟ شو الجواب عنها؟ نقول: هذه المفسدة مقابلة بإيش؟ بمصلحة أكبر منها، من أجل أن تقوم الحياة تستمر. متى يعثر الزوج على الزوجة أنها أخذت؟ هذا من الأمور النادرة، كل زوجة تعرف حال زوجها وأنا أين يضع ماله وكيف تأخذ بدون أن يشعر، وإذا يعني اكتشف تبين له هي صاحبة حق ولم تأخذه إلا لأجل النفقة، فليست متهمة، لأن الزوج يستمتع بها والنفقة مقابل الاستمتاع. إذن هذه لا تعتبر سرقة لأنها صاحبة حق، وحقها معلوم شرعا لا ينكر ولا يحتاج إلى إثبات لأنها زوجة، والزوجة لها حق النفقة بلا خلاف. فإذن هذه المفسدة مفسدة يعني يسيرة أمام المصلحة الأكبر، وهذا معروف الشريعة ارتكاب المفسدة الصغرى لأجل لتحصيل المصلحة الكبرى. هل في حكم أو يعني شيء آخر غير الزوجة له يجوز له أن يأخذ بدون علم المأخوذ منه، أم أنه خاص بالزوجة فقط؟ هل ورد نصوص في غير الزوجة والولد؟ نقول نعم، ورد في إيش؟ في الضيف، كما جاء في حديث عقبة رضي الله عنه في الصحيحين قيل يا رسول الله إنك تبعثنا إلى قوم لا يقروننا يعني لا يضيفوننا، فقال عليه الصلاة والسلام إن إذا مررتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف الذي ينبغي لهم يعني أن يضيفوكم إياه فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. يجوز للضيف أن يأخذ من مال من نزل عليه وأبى أن يضيفه ما يليق بصاحب البيت أن يقدمه للضيف على حسب العرف. يجوز أن يأخذ من مزرعته مثلا أو يأخذ من غنمه أو من أي شيء من ماله من أجل الضيافة، لأن الضيافة حق شرعي وهي واجبة على المضيف، حق الضيف يوم وليلة، فهذه واجبة على المضيف، فإذا أبى جاز له أن يأخذ قدر ما يليق بضيافته بدون علم المضيف. إذن هذان حكمان. هل يلحق بهما غيرهما؟ يعني إنسان له حق على شخص وأبى أن يعطيه إياه فوجد مالا له فأخذ قدر حقه، شخص يطلب شخص مثلا 1000 ريال وقال أعطني ثابت الحق، وقال أعطني 1000 أبى مع ثبوت الحق، وهذا يستصعب أن يذهب إلى المحكمة ويرفع قضية ويتابع، تحتاج إلى وقت وجهد، والمبلغ ليس بذاك، وجد له مال فأخذ 1000 ريال من ماله قدر الدين الذي له، هل يجوز هذا؟ هذه المسألة تسمى مسألة الظفر، يعني إذا ظفر بشيء من ماله بدون علمه هل يجوز له أخذه أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، منهم من يجيزها مطلقا، منهم من يمنعها مطلقا، ويقول الحديث تقصر على ما وردت فيه حق الزوجة والولد وحق الضيف، أنه لم يرد في غير هؤلاء، والأصل عدم جواز أخذ مال الغير. وفي قول ثالث وسط وهو أقرب الأقوال، أنه إذا كان الحق ثابتا، إذا كان الحق ثابتا فيجوز أن يأخذ قدر حقه، لأنه لو مسك استطاع أن يثبت حقه ويدفع عن نفسه تهمة السرقة. إذا أخذ هذا الشخص قيل لماذا أخذت هذا المال؟ قال أطلبه، أنا أخذت 1000 ريال وأنا أطلب 1000 ريال، وهذا الإثبات، عنده عقد، عنده شهود، يستطيع أن يثبت حقه، هذا يعني الأخذ له وجه، له وجه، وإن كان الأحوط ألا يأخذ وأن يطالب بحقه في بالطرق المشروعة، هذا أحوط وأسلم. لكن لو أخذ فإنه إن شاء الله أنه لا حرج عليه إذا أخذ قدر حقه بدون اجتهاد، يعني ما يجتهد يأخذ قدر الحق أو أقل. أحيانا مثلا لا يجد نقودا، يجد له غنما ترعى في البر ويطلبه 1000 ريال فيقيم الشاة 500 من تلقاء نفسه ويأخذ شاتين، لكن هذه الشاة لو قيمناها في تقييم حقيقي زادت وصلت 600 أو 700، هنا فيه اجتهاد في غير محله فلا يجوز له ذلك، إنما يحتاط ويأخذ الأقل، يعني هذا الشاهد مثلا من 500 إلى 600 جعله 500، يعني يأخذ يقدر أقل ما يكون لئلا يزيد في الحق، يعني إن أخذ فلا حرج، يعني إن شاء الله أنه ليس بآثم لأن أخذ حقه ولا يتهم بالسرقة لثبوت الحق، وإن لم يأخذ وطالب به فهو أحوط وأسلم. الولد كذلك له أن يأخذ مال أبيه بدون علمه إذا كان لا يعطيه ما يكفيه. باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بعسار وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى، يعني زائدا، يعني الزائد عن حاجة المتصدق. واليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا المنفقة والسفلى الآخذة. وابدأ بمن تعول. فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن تعول، أو امرأتك ممن تعول تقول أطعمني أو فارقني، جاريتك تقول أطعمني واستعملني، الجارية هي الأمة، وولدك يقول إلى من تتركني. رواه أحمد والدارقطني بإسناد صحيح، وأخرجه الشيخان في الصحيحين وأحمد من طريق آخر، وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة رضي الله عنه. يعني اختلف العلماء صحة هذا الحديث الذي رواه أحمد والدارقطني، والأقرب أنه فيه ضعف، وأن يعني أخطأ فيه بعض الرواة، وجعل تتمة الحديث مرفوعاً إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه جاء عند الشيخين من قول أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سئل عن قوله امرأتك تقول أطعمني أو فارقني إلى آخره، قيل: هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، هذا من كيس أبي هريرة رضي الله عنه، يعني أنه قاله من تلقاء نفسه تفقهاً. إذن هذا الحديث هو نفس الحديث الذي في الصحيحين، ولكن هذه الزيادة وهم بعض الرواة ورفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والطريق الآخر في الصحيحين وهو صح من طريق الدارقطني بيّن فيه الرواة أن من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. إذن هذا الحديث ليس فيه دليل واضح على أنه يفرق بين الزوج وزوجته إذا أعسر عن النفقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما. رواه الدارقطني. وهذا أيضا يعني فيه ضعف، هذا الحديث أيضا ضعيف، فليس هناك حديث ثابت يدل على التفريق بين الزوجين إذا أعسر الزوج بالنفقة. وإذا اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، منهم من يقول إنه يفرق بينهما وهو قول جمهور أهل العلم، استدلوا بهذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف، وبمرسل سعيد بن مسيب، لكن المؤلف لم يذكر، قيل لسعيد رحمه الله: أرأيت الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما؟ قال: نعم. قيل: سنة؟ قال: سنة. هذا يعني يكون حديثا مرسلا أنه قال سنة، مع وجود الخلاف في مثل هذه الصيغة، هل قوله سنة يعني يريد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا مرسلا، يعني له يكون من صيغة رفع هذه لكنه مرسل، كما لو قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى الحديث المرسل، ومن أقسام الضعيف، يعني فيه انقطاع بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقولون المرسل إذا عضده قول صحابي، أو عضده حديث ضعيف، أو عضده ما يعني يقويه من هذه القرائن، فإن يكون حجة. يقول: هذا مرسل سعيد، ومرسيل سعيد من أقوى المرسيل لأنه من كبار التابعين ولا يروي إلا عن صحابي، وعضده قول عمر رضي الله عنه، وحكمه أنه بعث قوما للجهاد فغابوا عن نسائهم فأرسل إليهم إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا. هذا حكم عمر رضي الله عنه. وإذا طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، يعني غاب عن زوجته 4 أشهر ولم يترك نفقة، ثم خير إما أن ينفق وإما أن يطلق، فإن طلق فإنه تلزم نفقة الأشهر 4 التي مضت، لأن الزوجة في ذمته وحقها ثابت ولم ينفق. وإما أن ينفق، إذا أنفق ينفق، يبعث بنفقة الأشهر 4 وينفق فيما يستقبل. إذن هذا حكم عمر رضي الله عنه، أخذوا بهذه مجموع هذه الأدلة، حديث ضعيف ومرسل سعيد، وحكم عمر رضي الله عنه على مرأى ومسمع من الصحابة رضي الله عنه ولم ينكر، أنه ألزمه من أن ينفق وإما أن يطلقوا. بعضهم أيضا يؤيده بما حصل من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لما طالبنا النبي عليه الصلاة والسلام بالنفقة واشتددنا في ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآية نزلت في قصة النفقة لما دخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساكت واجم وعنده بعض أزواجه، فقال، يعني ذكر أبو بكر أو عمر، أظن عمر، يعني أن بنت خارجة طلبته بالنفقة، فقال هن حولي كما ترى، يعني يطالبنه بالنفقة. فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة يجأ عنقها، أي يطعن في عنقها ويقول: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. وقام عمر كذلك يجأ عنق حفصة ويقول كذلك ما قال أبو بكر رضي الله عنه. ثم نزلت، ثم اعتزلهن النبي عليه الصلاة والسلام شهرا، ثم نزلت آية التخيير. فهذا يعني من، قد يقال أنه من الأدلة التي تؤيد هذا القول، لأن الله سبحانه وتعالى خيرهن: كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. يعني الخيار لها، إن أرادت التوسع في ملاذ الدنيا فتطلب الطلاق فيطلقها بدون خلع وبدون رد مهر، وإن كانت تصبر تريد الله ورسوله الدار الآخرة فوعدها بالأجر العظيم، فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنهم. يعني هذا قد يستدل به أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان لا يجد الكفاية من النفقة على أزواجه في أول الأمر خيرهن، أنزل الله سبحانه وتعالى آية التخيير. هذا أيضا يعني بعضهم استدل به على هذه المسألة. ابن القيم رحمه الله له كلام في هذه المسألة، لأن المسألة فيها خلاف مشهور. قال: إذا تزوجته عالمة بعساره فليس لها أن تطالب بالفسخ، لأنها أسقطت حقها من البداية، هي تعلم أن هذا الزوج معسر، فإذا رضيت بالتزوج منه مع علمها بعساره هذا يتضمن إسقاط حقها أو كمال حقها من النفقة. أما إذا غرها الزوج وأوهمها بأنه موسر ثم تبين خلاف ذلك يقول هذه لها حق الفسخ، وأما إذا أعسر فكذلك ليس لحق الفسخ. لكن الأقرب قول الجمهور أن المرأة الزوجة إذا أعسر الزوج بالنفقة أو غرها فلها الفسخ. لماذا؟ لأنه حق لها، النفقة حق للمرأة، فإذا عجز الزوج عنها فإن إمساكها فيه ضرر، والله سبحانه وتعالى قال: ولا تمسكوهن ضرارا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هذا وإن كان لم يقصد العدوان لكن عليها ضرر في البقاء معه مع عدم النفقة، وهي محبوسة عليه لا تستطيع أن تخرج للكسب أو لتتزوج من زوج آخر ينفق عليها، فهي محبوسة على هذا الزوج وقد عجز عن الإنفاق عليها، فالحق لها حتى لو أعسر، لو أخذته مليئا ثم أعسر فالحق لها. لكن إذا كانت عالمة بإعساره من الأصل وقبلت ذلك، فإعطاؤها حق الفسخ قد يكون فيه يعني خداع للزوج، تتزوجه ويعطيها المهر ثم بعد شهر أو أكثر أو أقل تقول أنا لا أستطيع أن أبقى معك مع عدم النفقة أختار الفسخ. إذن إيش صار؟ معناها أنها أخذت مهره ثم تركته وهي عالمة بإعساره. هذا له وجه، وهذه المسألة قال ابن القيم رحمه الله له وجه في هذا، لأنه يفضي إلى أن تخادعه الزوجة، تأخذ مهره بعد يمكن يومين ثلاثة أسبوع تقول والله أنت فقير وأنا ما أستطيع البقاء معك أختار الفسخ. طيب ترد المهر؟ لا، لأن هذا معنى الفسخ. إذا قلنا لها حق الفسخ فلا تطالب برد المهر، لأن لو ردت المهر هذا خلع، والخلع لا أشكال فيه، الزوجة لها أن تخالع زوجها إذا تعذرت الحياة، لكن الخلاف في حق الفسخ، هل لها أن تطالب بالفسخ بدون مقابل بدون رد مهر؟ نقول الأصل أن لها الحق في المطالبة، لأن النفقة من ضرورة الحياة، وهي قد بذلت ما عليها وهو الاستمتاع والزوج لم يبذل المقابل، ولو كان معذورا فإنه لها أن تطالب بحقه، هو ليس بآثم لأنه عاجز عن الكسب أو يكتسب لكنه كسب قليل ولا يكفي المرأة، فنقول الزوج ليس بآثم لكن في ضرر على المرأة في البقاء، فلها أن تختار الفسخ من أجل أن تتزوج بآخر ينفق عليه، وإن صبرت على زوج صالح من أجل صلاح الزوج والمحافظة على الأولاد لأن الطلاق فيه تشتيت فهي مأجورة، كما خير الله سبحانه وتعالى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا عجزت عن الصبر فلها أن تطالب بالفسخ، والدليل كما سبق مجموع هذه الأدلة، حديث ضعيف وأكثر من حديث ضعيف ومرسل سعيد وقضاء عمر رضي الله عنه وآية التخيير لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه أدلة مجتمعة تقوى على هذا القول، إلا إذا كان خداعا من الزوجة، هذه مسألة تستثنى لسد باب الخداع، أن يمكن المرأة أن تتزوجه عالمة بإعساره تأخذ المهر وبعد أسبوع أو أكثر وأقل تقول أنا لا أستطيع البقاء معك طلقني أو أختار الفسخ، هنا تذهب بمهره وهي عالمة بإعساره، إذا تبين للقاضي أنها مخادعة فإنه تلزم برد المهر لئلا يفتح باب المخادعة. أما إذا تزوجت غنيا ثم افتقر فعليها ضرر، تقول أنا لا أستطيع أن أبقى سنين بدون نفقة، عليها ضرر في هذا فلها أن تطلب الفسخ. باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. متفق عليه. ولمسلم في رواية من أبر؟ قال أمك، يعني الحديث. وعن باز بن حكيم عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت يا رسول الله ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، رواه النسائي. وعن كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة، رواه أبو داود. يعني في ضعف لكن تكفي الحديث التي قبله. واختلف العلماء كما سبقنا في الدرس الماضي في يعني من يقدم في النفقة الواجبة، هل تقدم الأم أو يقدم الأب؟ إنما قال تقدم الأم لهذه الحديث، والنفقة من حسن الصحبة، ولا شك أن المال من أفضل ما يقدم لحسن الصحبة. ومنهم من قال إنه الأب لأن له حق التملك من مال ولده، فالأب أخص من الأم فيما يتعلق بمال الولد، أنت ومالك لأبيك، فيجوز للأب خاصة أن يتملك من مال ولده ما يحتاج إليه، أي الأب، وما يستغني عنه الابن. فجعلوا يعني قضية المال جعلوا الأب هو المقدم، والحديث محتملة، وسبق في الدرس الماضي أن الأقرب أن يسوي بينهما، الأم تتميز بتقديم 3 مرات في الصحبة والمال من حسن الصحبة، والأب له حق خاص في مال الولد فيقدم لأجل تميزه بجواز التملك خاصة دون الأم، فنجد تكافؤ هنا وهنا، الأقرب أن يسوي بينهما في النفقة. لكن في البر والخدمة والإحسان والهدايا الزائدة عن الواجب فإن الأم لا شك مقدمة في ذلك. قال ثم الأقرب فالأقرب على حسب ترتيب الميراث، وسبق لنا أنه يبدأ أولا بماذا؟ بالجهة، أولا يبدأ بالجهة، جهة الأبوة، ثم الجدودة جعلناها جهتين، بعضهم جعلها واحدة، ثم البنوة، ثم وهذا في الفرائض، جهة الأبوة ثم أو البنوة، البنوة قبل ثم الأبوة ثم البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة انفصلنا، ثم الأخوة هذه جهة، وأبناء الأخوة في نفس الجهة، ثم العمومة هذه الجهات، هذه الجهات كم صارت؟ كم صارت الجهات؟ البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة ثم الأخوة ثم العمومة. بعد الجهة نبدأ بماذا؟ بالدرجة، يعني الابن مقدم على ابن الابن، الأب مقدم على الجد، الأخ مقدم على ابن الأخ، والعم مقدم على العم، هذه تسمى الدرجة. الثالث القوة، القوة الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، والعم الشقيق مقدم على العم لأب، وهكذا. وسبق لنا التفصيل في هذا، وأنه يجب الإنفاق على القريب إذا كان وارثا له، هذا شرط. الشرط الثاني غنى المنفق، يعني عنده ما زاد على حاجته وحاجة أولاده وزوجته. والشرط الثالث فقر القريب، يكون فقيرا إما عاجز عن الكسب كالمريض ونحوه، أو يكون يكتسب ولكن كسبه لا يكفي، قد يكون مكتسبا لكن كسبه لا يكفي. أما إذا كان تاركا للكسب مع القدرة عليه فلا يجب الإنفاق عليه، لأن هذا غير معذور، عنده قدرة على التكسب لكنه يستمر الكسل ويبقى بدون عمل، يقول ما لقيت عمل، مع أنه ما بحث بحثا جيدا يتكاسل، والله قدمت هنا وهنا وما لقيت عمل، ويجلس وأبوه ينفق عليه أو أخوه ينفق عليه. هذا ينبغي أن تقطع عنه النفقة من أجل أن يشعر بالحاجة ليعمل، وإذا كان حريصا سيجد عملا ولو بعد مدة، لكنه لم يكن حريصا فإنه يبحث عن عمل مريح، فإذا لم يجد عملا يناسب يعني كما يشاء قال ما وجدت عملا، لأنه لا يريد أن يتعب في أعمال شاقة، فلذلك يقول ما وجدت عملا ويستمر الكسل والراحة اعتمادا على نفقة أبيه أو أخيه أو نحو ذلك. فإذا قال القريب أنا لن أنفق على هذا لأنه رجل صحيح وليس به علة والأعمال موجودة لكنه كسول يريد عملا سهلا، فأنا سأقطع النفقة حتى يجد ويجتهد ويشتغل له وجه. أو إذا كان هذا القريب ينفق المال في المحرمات أو في الإسراف فله أن يقطع عنه النفقة من أجل أن يتوب إلى الله ويترك هذه المحرمات، وإذا اضطر إلى نفقة يعطيه أشياء عينية طعاما ولباسا ولا يعطيه نقدا، وإذا كان يبيع هذه الأشياء العينية فإنه يقطع عنه نفقة بالكلية. إن بعض الناس لو اشترى له أثاث بيت مكيفات ومثلا ثلاجة وغسالة ونحو ذلك باع هذا الأثاث واشترى به مسكرات والعياذ بالله، فإذا علم من حاله هذا فإنه لا يعطى شيئا لئلا يعان على معصية الله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من أحق بكفالة الطفل. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن ابنة حمزة رضي الله عنهما اختصم فيها علي وجعفر وزيد رضي الله عنهم، فقال علي رضي الله عنه: أنا أحق بها، هي ابنة عمي. وقال جعفر رضي الله عنه: بنت عمي وخالتها تحتي، أي عندي، وهي أسماء بنت عميس رضي الله عنها. وقال زيد: ابنة أخي. كيف ابنة أخي؟ ما الأخوة التي بين زيد وحمزة رضي الله عنهما؟ هذه زيد بن حارث، نعم. ما الأخوة التي بينه وبين حمزة مع أن زيدا مولى؟ هذا إيش؟ لا، هذا يقولون بالأخوة التي آخى النبي عليه الصلاة والسلام بها بين الصحابة، بين المهاجرين من جهة وبين المهاجرين والأنصار من جهة أخرى، هذه أخوة في أول الأمر ثم نسخت. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كانوا يتوارثون بهذه الأخوة، كانوا يتوارثون بهذه الأخوة حتى نسخت في هذه الآية، وفي قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي من النصر والرفادة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وأما الميراث فقد ذهب، يعني ذهب عن المعاقدين إلى الأقارب الذين يرثون بالنسب أو بالرحم أو بالزوجية. إذن هذه أخوة مؤاخاة وليست أخوة نسب. قال زيد: ابنة أخي. قال زيد رضي الله عنه: ابنة أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. متفق عليه. ورواه أحمد أيضا، ورواه أحمد أيضا من حديث علي رضي الله عنه وفيه: والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. يعني هذا يدل على أن الخالة مقدمة في الحضانة، والحضانة إلى التمييز، هذا أقرب الأقوال في سن الحضانة من الولادة إلى التمييز، بعضهم جعلها إلى 5 سنين، بعضهم جعلها إلى 7 سنين، واستأنس بأمر الصغير بالصلاة إذا بلغ 7، قال هذا بداية التمييز، يعني تمام التمييز. وإلا يبدأ التمييز من الرابعة والخامسة، يبدأ الطفل يفهم الكلام ويرد ويأخذ ويعطي، يفهم ما يقال له ويرد، لكنه يتم عند تمام السبع. ولذلك أمر الصغير بالصلاة في هذا السن. إذن هذا سن الحضانة من الولادة إلى تمام السابعة، إلى أن يتم له سبع سنين. من الأحق به؟ الأحق به أولاً الأم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به، يخاطب الأم، ما لم تنكحي. فإذا لم توجد الأم تنتقل إلى الأب، فإذا لم يوجد الأب فإنها تنتقل إلى القرابة. وهذا فيه خلاف واسع بين العلماء وأقوال كثيرة، ويعني أحسن ما قيل في هذا ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جعل ضابطا قريبا مأخوذ من يعني عمومات الأدلة. قال: أولا يقدم في الحضانة الأقرب من أي جهة كان، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. واستدل بعموم قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أولو الأرحام هذه لفظة عامة يعني مأخوذة من الولادة، وتشمل قرابة الأب وقرابة الأم. إذن هذا الضابط الأول، أن الأقرب هو الأحق سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم. يعني لو عندنا ابن أخ، هذا من جهة الأب ابن أخ، وعندنا من جهة الأم خال، أيهما أقرب، الخال ولا ابن الأخ؟ الخال أقرب، إذن يقدم ولو كان من جهة الأم. ودليل آخر على هذا الضابط أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأم على الأب، قدم الأم على الأب، مع أن الأب هو العصبة، لكنه قدم الأم لأن الأم أحن على الطفل من الأب. لكن هذا يستدل به على تقديم الأنثى على الذكر، لأن الأم والأب في درجة واحدة، هذا والد وهذا والد، هذا الدليل يكون في الضابط الثاني أو الثالث، لأنه ذكر ثلاث ضوابط. إذن نترك هذا الدليل، دليل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. الضابط الثاني أنه يقدم قرابة الأب، تقدم قرابة الأب عند التساوي. يعني عندنا عم وخال، هذا من جهة الأب وخال من جهة الأم، من يقدم هنا؟ يقدم الأب، العم، لأنه عصبة، لأنه عصبة، والشريعة ميزت العصبة، ميزت العصبة على غيرهم. فالعصبة الأب له النسب ويعقل ويرث، أما أولو الأرحام وهم أقارب الأم ليس كذلك، النسب لا يلحق الأم وليس فيه توارث ولا عقل. فالعصبة أقوى قرابة من ذوي الأرحام، تكون الحضانة لعصبة الولد إذا تساووا، إذا تساوى عم وخال تكون للعم. الضابط الثالث أن الأنثى مقدمة على الذكر عند التساوي، الأنثى مقدمة لأنها أقدر وأعلم وأصبر على حضانة الصغير من الذكر. فلو تنازع عم وخالة، عم وخالة، هذه يترجح لأنه من العصبة، وهذه تترجح لأجل أنها أنثى، من يقدم هنا، العم أم الخالة؟ الخالة، تقدم الخالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم الأم على الأب مع أنه في درجة واحدة، لأن الأم أنثى والأب ذكر، فقدم الأم، قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. يعني هذا هو أقرب ما يقال، أنه يبدأ أولا بالأقرب، ثانيا تقدم قرابة الأب لأنهم العصبة إذا عند التساوي، ثالثا تقدم الأنثى على الذكر عند التساوي. طيب لو يعني اختلفت القرابة مع الجنس، يعني عندنا ابن عم، هذا الآن أقوى من جهة لأنه من جهة العصبة، عندنا ابن عم هذا من جهة الأب، وعندنا بنت أخت أو أخت، الأخت أقرب من ابن العم. الآن عندنا أخت وعندنا ابن عم، نقول الأقرب الأخت. طيب لو صارت بنت أخت، الآن بنت الأخت وهذا ابن عم، بنت الأخت أقرب. طيب لو صار عندنا بنت خالة وابن عم، أيهما يقدم؟ أي عند التساوي. طيب لو وجد عم وبنت خالة، من يقدم؟ العم، لأنه أقرب. الإنسان يتمرن على هذه الضوابط يستطيع أن يفصل في أي مسألة، ينظر في إذا تساوت القرابات نقول جهة الأب مقدمة، إذا اختلفت هذا أقرب وهذا أبعد نقدم من الأقرب من أي جهة حتى وكان جهة الأم، وإذا تساووا وهذا ذكر وهذه أنثى تقدم الأنثى، وإذا كان ذكر أقرب يقدم على الأنثى، مثل عم وبنت أخت يقدم ذكر، أو عم وبنت أخ، العم يقدم لأنه أقرب. إذن الأول الأقرب، فإذا تساووا تقدم قرابة الأب لأنهم ذكور عم وخال، وإذا تساووا وفيه أنثى في طرف وذكر في طرف آخر تقدم الأنثى، هذا أقرب ما قيل. لو قال هل الحضانة حق للحاضن أم حق للمحضون؟ أيهم؟ هل هي حق للحاضن يقدم الحاضن على كل حال إذا طالب، أم أنها حق للمحضون ينظر في مصلحة المحضون؟ يعني في أقوال، لكن الصحيح أنه حق للحاضن والمحضون، إذا تساووا في الدين والصلاح فإنه يقدم المطالب على حسب درجته وقوته، وإذا كان هذا أحق من جهة القرابة وهذا البعيد الأبعد من جهة القرابة أصلح للمحضون فإنه يقدم. وذكر ابن تيمية قصة حصلت أنه يعني جاء أم وأب يختصمون في ولد، فحكم القاضي للأب بالحضانة، أو مي بحضانة بعد السابعة، حكم للأب، فقالت الأم سله لماذا يختار أباه، فسأل الصبي هذا قال لماذا اخترت أباك، ماذا قال؟ قال لأن أمي تبعثني إلى الكاتب والمعلم فيضرباني اللي علم القراءة والكتابة، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان. يعني على نياته، ما درى أن هذا يضر الكلام، فعاد الحضانة للأم، نزع من الأب ورده إلى الأم، يعني ينظر في مصلحة الصبي أو الطفل الصغير هل أصلح له هنا وهنا، وهذا يراعى يعني غالبا بعد التمييز، لأنه يبدأ سن التلقي والتأثر بعد التمييز، حتى قبل البلوغ السبع يراعى الأصلح، لأن الطفل يبدأ يتلقى المفاهيم من يعني بعد الثالثة والرابعة تبدأ تغرس فيه المفاهيم من الخير والشر، فلا شك أنه في يعني يلاحظ مصلحة المحظون وهي مقدمة على مصلحة الحاضن، إذا تساوى في الخير والصلاح ينظر في هذه الضوابط، وإذا تميز أحد بالخير والصلاح والآخر يفسد المحظون فإنه يقدم الصالح ولو كان ذاك أقرب منه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.